الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا نغفل عنه، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ألا وهو كتابة الوصية. وقبل ذلك قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بعد إيراد هذا الحديث معلقًا على هذا الحديث: في الحديث منقبةٌ لعبد الله بن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه. فما أحوجنا أن نكون كذلك. إذا سمعنا الآية وفهمنا معناها ومراد الله تبارك وتعالى منها، أن نبادر وأن نسارع. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبادر ونسارع حتى نطبق ديننا بما يرضي الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وفيه الندب إلى التأهب للموت، لأنه يأتي بغتة، لا يعلم أحد متى يموت، جعله الله تبارك وتعالى أمرًا غيبيًا حتى يستعد الناس لهذا الموت. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكياس، الكيس الفطن، أكثر الناس ذكرًا للموت وأكثرهم استعدادًا له، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. كذلك قال رحمه الله: والاحتراز قبل الموت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع، وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال. هذا معنى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث باب الوصية التي ينبغي أن نتنبه لها جميعا. والوصية ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله وقوله الحق: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية، الخير المال والمتاع، كتبت عليه الوصية يوصي. وهذه الوصية ما بين واجبة وما بين مندوب إليها مستحبة، فهذه الواجب وبين محرمة. فالواجبة إذا كان على كل واحد دين يعلمه أنه عليه دين، أو في شراكة مع شخص آخر وليس هنالك وثائق وبينة، فلان أخذت منه قرضا مالا ولا يعلم بنا إلا الله تبارك وتعالى، ليس بيني وبينه كتابة ولا بينة، أرجع إلى بيتي فأكتب ذلك، لأنك لا تدري متى تموت، متى يبغتك الموت. والدين أمره عظيم، حتى إن الشهيد كما في صحيح مسلم يغفر له كل شيء وهو شهيد المعركة. من أفضل الأعمال والقرب إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوددت أن أقاتل في سبيل الله، وهو في أعلى المرتبة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لفضل الجهاد في سبيل الله. قال: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فإنه يغفر للشهيد إلا الدين. قال: أخبرني جبريل آنفا. وتعرفون قصة الرجل الذي غسل وكفن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحنر، ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى عليه الصلاة والسلام خطوات ثم قال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. هذا قبل وجود بيت المال للمسلمين. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، ضمين، ضمن هذان الديناران. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الغد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال له: ما صنع الديناران؟ قال: إنما مات أمس، يعني باقي الأمر فيه سعة. ثم لقيه بعد يوم فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. المسألة عظيمة. فهذا باب الوصية باب عظيم ينبغي لنا أن نتنبه له. كل من عليه دين يكتب وصية أن لفلان عليه كذا وكذا وكذا، أو بينهما شراكة، أو أن له على هذا، لأنه إذا مات انتقل هذا المال من صاحب المال إلى ورثته، يكون حقا لغيرك. فما أحوجك أن توصل الحقوق لأهلها لورثتك، لأنه قد يكون بعيدا هذا الرجل، ربما ما علم بموتك حتى، أو ربما جحد ذلك، فتظلم أنت ورثتك. فما أحوجنا إلى كتابة هذه الوصية كما يقول أهل العلم. قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله: المراد الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له فتكتب. والآن الحمد لله وسائل عندنا بين أيدينا، تستطيع أن تكتبها في هاتفك، تجعل مجلدا وتكتب فيه وصية، وتخبر الزوجة أو الوالد أو الوالدة أو القرابة أو الأولاد، قل لهم: أنا عندي ملف فيه وصية، إذا مت فافتحوه. أو تضعه في مكان وتشهد عليه اثنين عدلين، أو توصي بشيء عند فلان من الناس وفلان، تقول لهم: إذا مت أنا أوصي بكذا وكذا. فعلينا أن نتنبه إلى ذلك. قوله ليلتين وثلاث ليالي وليلة، هذا كله من باب الاستعجال في كتابها، عدم التفريط، أن يبادر الإنسان بكتابة هذه الوصية. وهذه الوصية إذا كتبتها اليوم تبقى معك، إن نقص منها شيء محوته، تمسح ما تشاء، لكن لا تفرط فيها فتكون معلقا بدين يوم القيامة تعذب به حتى يقضى عنك الدين. فالمسألة تحتاج منا إلى نظر، إلى تفكر. الشيطان تعرفون يقول لك: ما زلت في قوتك وشبابك وكذا، والأمر في سعة، وإذا مت إن شاء الله يسامح، من هذه الأماني حتى يوردك على الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. قالت في فتاوى اللجنة الدائمة: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها. اكتب ووثق. عليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها. وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه من حقوق كدين أو قرض أو بيوع بينه وبين غيره، بينك وبين فلان تجارة ربما ما يعلم بها حتى أبناؤه. وتعرفون أحيانا الشيطان حريص أن يفسد ما بين الخلطاء، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني ينكرك ويجحدك أحيانا من أجل المال، نسأل الله السلامة والعافية. لكن عندما يكتب مثل هذا تضمن حقوق أولادك وورثتك، فتكون أحسنت إليهم حتى بعد موتك إلى آخر. قال القسم الثاني الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. وتجوز عند بعض أهل العلم إذا أجاز الورثة، يعني كلهم أجمعوا الورثة وقالوا لا مانع عندنا يعطى هذا، على رأي قول بعض أهل العلم، وبعضهم يرون أنه مع النص لا اجتهاد، فلا وصية لوارث. وتكون هذه الوصية بالثلث فأقل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو غض الناس إلى الربع، يعني بدل الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد عندما عاده وزاره وهو في مرض مخوف، قال له ما عندي إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير وفي رواية كبير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم شراح الحديث أن التصدق، أن الوصية بأقل من الثلث هي التي تمضي لغير وارث. فإذا تصدق شخص بأكثر من الثلث، ثلث ماله، ووصى به وصية، إن أجاز الورث جاز ذلك، وإن أبوا رد وقلص إلى الثلث. يقول ابن عباس كما قلت لكم لو عدل الناس إلى الربع لكان أفضل. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصى بخمس ماله، فالخمس أفضل عند بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد في آخر الحديث وأنك انتذر ورثتك أغنياء أفضل من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فتبقي لهم شيئا، ثم انظر أنك إذا تصدقت على أولادك بهذا المال وهو مال لهم لك فيه أجور عند الله. في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حتى ما تجعل في امرأتك لك به أجر، وأنت واجب عليك أن تطعمها إذا طعمت، فتكسب على أجور وحسنات عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا لا يجوز له إلا الثلث، لا يتعدى، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ذلكم الأمر، الثلث والثلث كثير. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيز رد إلى الثلث. وصى لواحد من الناس بأكثر من الثلث، من ثلث ماله تركته، للورثة أن يعترضوا لهم ذلك، وإن أجازوا من أجل أبيهم المتوفى لهم ذلك ويقبل وتوزع. إذن فالوصية من وسائل الاستعداد للموت، عندما تكتب ذلك أنت موقن أنك سترحل من هذه الدنيا في أي لحظة، فهي ترشدك وتحثك على أن الحياة قصيرة مهما طالت، وأن الموت يأتي بغتة وفجأة، فتكون مستعدا بذلك بكتابة هذه الوصية. من أشياء كثيرة تكون مستعد بها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني، فهذه من الله عز وجل. لكن لا يجحف الإنسان بورثته، إذا كان المال قليل يعطيه، يجعله لهم ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. قال ابن باز رحمه الله: إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي. إذن هنا واجب. ولذا كل واحد منا إذا أقرض فلان من الناس أو اقترض منه فعليه أن يكتب، أن يوثق، يكون عنده برهان وبينة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني، أن ثلاثة لا يقبل الله دعاءهم، منهم من أسلف ولم يكتب، يعني أسلف واحد وما كتب ذلك وما طاله ذلك الرجل، فجزاء له عندما يدعو عليه لا يستجيب الله دعاه لأنه لم يطبق ما قال الله عز وجل. وأشهدوا إذا تبايعتم في البيع، في الشراء، في القرض، ما يمنع ذلك حتى وإن كانت الثقة موجودة. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. ومن نماذج وصايا السلف ما يكتبه السلف، روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا كانوا يوصون، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يكتب هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا العقيدة أولا، أنه من المسلمين الذين يوحدون الله تبارك وتعالى ويؤمنون ويصدقون برسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه يكتبها مقدمة، وجاءت مقدمات أخرى كما عند الدارمي أن الربيع كتب: هذا ما أوصى به الربيع وأشهد الله عليه وكفى به شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين. وجاء أيضا كثير من الوصايا، منها أنه يكتب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا ورد فيها حديث في صحيح البخاري أن من كان على هذه العقيدة مآله إلى الجنة، يكون من أهل الجنة بأمر الله بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نحفظ مثل هذا الحديث وأن نكتبه في الوصية: وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يوصي بتسديد ما عليه من ديون يكون كتبها، ويوصي بأن لفلان عليه حقا يزار، كان ودي وكذا وكذا، كل ما أراده يكتبه، ولا يوصي بشيء محرم، أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يوصي بشيء من البدع، ولا يوصي بشيء يغضب الله تبارك وتعالى، إنما يوصي بما يقرب إلى الله عز وجل زلفى. ويوصي أولاده أن يكونوا بعده في خير حال، يذكرهم بالله تبارك وتعالى وأنهم على الخط سائرون، سيذهبون كما ذهب أبوهم، يوصيهم بذلك. ثم يختم الوصية بالدعاء، يدعو لنفسه بالمغفرة والعفو عند الله. فما حكم المضارة عند الوصية؟ مثلا بين أب وابنه شحنة أو قطيعة أو كذا، فأراد أن يحرمه ميراثه، يقوم يوصي حتى يحرم، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. فلا يجوز المضارة كما قال الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ليس فيه مضارة. قال ابن كثير: لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم أحد الورثة أو ينقصه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قضاء الدين مقدم على الوصية، إذا كان عليه دين يقدم قضاء دينه. وقلت لكم يمكن كل واحد منا يكتب ذلك ولا يؤخره، وهي تبقى. إن نقص من الدين شيء محى هذا، وإن بقي فيبقى كما هو ويضعه في مكان ويخبر به من يثق فيه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يختم لي ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا نغفل عنه، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ألا وهو كتابة الوصية. وقبل ذلك قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بعد إيراد هذا الحديث معلقًا على هذا الحديث: في الحديث منقبة لعبد الله بن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه. فما أحوجنا أن نكون كذلك. إذا سمعنا الآية وفهمنا معناها ومراد الله تبارك وتعالى منها، أن نبادر وأن نسارع. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبادر ونسارع حتى نطبق ديننا بما يرضي الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وفيه الندب إلى التأهب للموت، لأنه يأتي بغتة، لا يعلم أحد متى يموت، جعله الله تبارك وتعالى أمرًا غيبيًا حتى يستعد الناس لهذا الموت. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكياس، الكيس الفطن، أكثر الناس ذكرًا للموت وأكثرهم استعدادًا له، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون منهم. كذلك قال رحمه الله: والاحتراز قبل الموت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع، وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال. هذا معنى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحديث باب الوصية التي ينبغي أن نتنبه لها جميعا. والوصية ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله وقوله الحق: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الخير المال، والمتاع، كتبت عليه الوصية يوصي، وهذه الوصية ما بين واجبة وما بين مندوب إليها مستحبة، فهذه الواجب وبين محرمة. فالواجبة إذا كان على كل واحد دين يعلمه أنه عليه دين، أو في شراكة مع شخص آخر وليس هنالك وثائق وبينة، فلان أخذت منه قرضا مالا ولا يعلم بنا إلا الله تبارك وتعالى، ليس بيني وبينه كتابة ولا بينة، أرجع إلى بيتي فأكتب ذلك، لأنك لا تدري متى تموت، متى يبغتك الموت. والدين أمره عظيم، حتى إن الشهيد كما في صحيح مسلم يغفر له كل شيء وهو شهيد المعركة، من أفضل الأعمال والقرب إلى الله تبارك وتعالى. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوددت أن أقاتل في سبيل الله، وهو في أعلى المرتبة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لفضل الجهاد في سبيل الله. قال: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فإنه يغفر للشهيد إلا الدين. قال: أخبرني جبريل آنفا، وتعرفون قصة الرجل الذي غسل وكفن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحنر، ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى عليه الصلاة والسلام خطوات ثم قال: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. هذا قبل وجود بيت المال للمسلمين. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، ضمين، ضمن هذان الديناران. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الغد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال له: ما صنع الديناران؟ قال: إنما مات أمس، يعني باقي الأمر فيه سعة. ثم لقيه بعد يوم فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. المسألة عظيمة. فهذا باب الوصية باب عظيم ينبغي لنا أن نتنبه له. كل من عليه دين يكتب وصية أن لفلان عليه كذا وكذا وكذا، أو بينهما شراكة، أو أن له على هذا، لأنه إذا مات انتقل هذا المال من صاحب المال إلى ورثته، يكون حقا لغيرك. فما أحوجك أن توصل الحقوق لأهلها لورثتك، لأنه قد يكون بعيدا هذا الرجل، ربما ما علم بموتك حتى، أو ربما جحد ذلك، فتظلم أنت ورثتك. فما أحوجنا إلى كتابة هذه الوصية كما يقول أهل العلم. قال الشافعي علينا وعليه رحمة الله: المراد الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له فتكتب. والآن الحمد لله وسائل عندنا بين أيدينا، تستطيع أن تكتبها في هاتفك، تجعل مجلدا وتكتب فيه وصية، وتخبر الزوجة أو الوالد أو الوالدة أو القرابة أو الأولاد، قل لهم: أنا عندي ملف فيه وصية، إذا مت فافتحوه، أو تضعه في مكان وتشهد عليه اثنين عدلين، أو توصي بشيء عند فلان من الناس وفلان، تقول لهم: إذا مت أنا أوصي بكذا وكذا. فعلينا أن نتنبه إلى ذلك. قوله ليلتين وثلاث ليالي وليلة، هذا كله من باب الاستعجال في كتابها، عدم التفريط، أن يبادر الإنسان بكتابة هذه الوصية. وهذه الوصية إذا كتبتها اليوم تبقى معك، إن نقص منها شيء محوته، تمسح ما تشاء، لكن لا تفرط فيها، فتكون معلقا بدين يوم القيامة تعذب به حتى يقضى عنك الدين. فالمسألة تحتاج منا إلى نظر، إلى تفكر. الشيطان تعرفون يقول لك ما زلت في قوتك وشبابك وكذا، والأمر في سعة، وإذا مت إن شاء الله يسامح من هذه الأماني حتى يوردك على الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. قالت في فتاوى اللجنة الدائمة: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها، اكتب ووثق، عليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها. وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه من حقوق كدين أو قرض أو بيوع بينه وبين غيره، بينك وبين فلان تجارة ربما ما يعلم بها حتى أبناؤه. وتعرفون أحيانا الشيطان حريص أن يفسد ما بين الخلطاء، إن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني ينكرك ويجحدك أحيانا من أجل المال، نسأل الله السلامة والعافية. لكن عندما يكتب مثل هذا تضمن حقوق أولادك وورثتك، فتكون أحسنت إليهم حتى بعد موتك إلى آخر. قال القسم الثاني الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. وتجوز عند بعض أهل العلم إذا أجاز الورثة، يعني كلهم أجمعوا الورثة وقالوا لا مانع عندنا يعطى هذا، على رأي قول بعض أهل العلم، وبعضهم يرون أنه مع النص لا اجتهاد، فلا وصية لوارث. وتكون هذه الوصية بالثلث فأقل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس إلى الربع، يعني بدل الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد عندما عاده وزاره وهو في مرض مخوف، قال له: ما عندي إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، وفي رواية كبير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم شراح الحديث أن التصدق، أن الوصية بأقل من الثلث هي التي تمضي لغير وارث. فإذا تصدق شخص بأكثر من الثلث، ثلث ماله، ووصى به وصية، إن أجاز الورث جاز ذلك، وإن أبوا رد وقلص إلى الثلث. يقول ابن عباس: كما قلت لكم لو عدل الناس إلى الربع لكان أفضل. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصى بخمس ماله، فالخمس أفضل عند بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد في آخر الحديث: وأنك انتظر ورثتك أغنياء أفضل من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فتبقي لهم شيئا، ثم انظر أنك إذا تصدقت على أولادك بهذا المال وهو مال لهم لك فيه أجور عند الله. في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: حتى ما تجعل في امرأتك لك به أجر، وأنت واجب عليك أن تطعمها إذا طعمت، فتكسب على أجور وحسنات عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سفيان الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا لا يجوز له إلا الثلث، لا يتعدى، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ذلكم الأمر، الثلث، والثلث كثير. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيز رد إلى الثلث. وصى لواحد من الناس بأكثر من الثلث، من ثلث ماله تركته، للورثة أن يعترضوا لهم ذلك، وإن أجازوا من أجل أبيهم المتوفى لهم ذلك ويقبل وتوزع. إذن فالوصية من وسائل الاستعداد للموت، عندما تكتب ذلك أنت موقن أنك سترحل من هذه الدنيا في أي لحظة، فهي ترشدك وتحثك على أن الحياة قصيرة مهما طالت، وأن الموت يأتي بغتة وفجأة، فتكون مستعدا بذلك بكتابة هذه الوصية. من أشياء كثيرة تكون مستعد بها، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فهذه من الله عز وجل، لكن لا يجحف الإنسان بورثته. إذا كان المال قليل يعطيه، يجعله لهم ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. قال ابن باز رحمه الله: إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي. إذن هنا واجب، ولذا كل واحد منا إذا أقرض فلان من الناس أو اقترض منه فعليه أن يكتب، أن يوثق، يكون عنده برهان وبينة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني، أن ثلاثة لا يقبل الله دعاءهم، منهم من أسلف ولم يكتب، يعني أسلف واحد وما كتب ذلك وما طاله ذلك الرجل، فجزاء له عندما يدعو عليه لا يستجيب الله دعاه لأنه لم يطبق ما قال الله عز وجل. وأشهدوا إذا تبايعتم في البيع، في الشراء، في القرض، ما يمنع ذلك حتى وإن كانت الثقة موجودة. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. ومن نماذج وصايا السلف ما يكتبه السلف، روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا كانوا يوصون، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يكتب هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا العقيدة أولا، أنه من المسلمين الذين يوحدون الله تبارك وتعالى ويؤمنون ويصدقون برسالة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه يكتبها مقدمة، وجاءت مقدمات أخرى كما عند الدارمي أن الربيع كتب: هذا ما أوصى به الربيع وأشهد الله عليه وكفى به شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا: فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين وأن ننصح لجماعة المسلمين. وجاء أيضا كثير من الوصايا، منها أنه يكتب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا ورد فيها حديث في صحيح البخاري أن من كان على هذه العقيدة مآله إلى الجنة، يكون من أهل الجنة بأمر الله بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نحفظ مثل هذا الحديث وأن نكتبه في الوصية: وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يوصي بتسديد ما عليه من ديون يكون كتبها، ويوصي بأن لفلان عليه حقا يزار، كان ودي وكذا وكذا، كل ما أراده يكتبه، ولا يوصي بشيء محرم. أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يوصي بشيء من البدع، ولا يوصي بشيء يغضب الله تبارك وتعالى، إنما يوصي بما يقرب إلى الله عز وجل زلفى. ويوصي أولاده أن يكونوا بعده في خير حال، يذكرهم بالله تبارك وتعالى وأنهم على الخط سائرون، سيذهبون كما ذهب أبوهم، يوصيهم بذلك. ثم يختم الوصية بالدعاء، يدعو لنفسه بالمغفرة والعفو عند الله. فما حكم المضارة عند الوصية؟ مثلا بين أب وابنه شحنة أو قطيعة أو كذا، فأراد أن يحرمه ميراثه، يقوم يوصي حتى يحرم، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. فلا يجوز المضارة، كما قال الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ليس فيه مضارة. قال ابن كثير: لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم أحد الورثة أو ينقصه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قضاء الدين مقدم على الوصية، إذا كان عليه دين يقدم قضاء دينه. وقلت لكم يمكن كل واحد منا يكتب ذلك ولا يؤخره، وهي تبقى، إن نقص من الدين شيء محى هذا، وإن بقي فيبقى كما هو، ويضعه في مكان ويخبر به من يثق فيه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يختم لي ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.